نستعينه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا إلى هذا اللقاء الطيب إن شاء الله حول ذكر الله تبارك وتعالى ودعائه. وفي حلقة هذا اليوم نقف مع بعض الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في الحث على ذكر الله تبارك وتعالى، بل في الأمر بذكره تبارك وتعالى بالكثرة، أي الإكثار من ذكره عز وجل، وبيان ما يترتب على الإكثار من ذكر الله عز وجل من الخيرات العميمة والفواضل الكريمة في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. هذه الآيات في هذا السياق المبارك الذي يأمر فيه رب العالمين جل وعلا عباده بالإكثار من ذكره: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وتسبيحه جل وعلا ذكر له، فالآية فيها الحث على الإكثار من ذكر الله ومنادات أهل الإيمان بوصف الإيمان الذي يقتضي طاعة الله عز وجل والإكثار من ذكره سبحانه وتعالى وتسبيحه وتحميده وتهليله. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. تسبيحه تبارك وتعالى تنزيهه عما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، بكرة وأصيلا أي في أول النهار وآخر النهار، فأمر عز وجل بذكره وحث على ذلك ودعا عباده المؤمنين إلى الإكثار منه، ثم ذكر جل وعز ما يترتب على ذلك من الأجر العظيم. فبدأ ذلك بقوله سبحانه: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وصلاة الله سبحانه وتعالى على الذاكرين هي ثمرة من ثمار ذكرهم لله سبحانه وتعالى، وصلاة الله تبارك وتعالى عليهم هي ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى. فهو جل وعلا جزاء ذكرهم له يذكرهم بالثناء عليهم في الملأ الأعلى، فيكون جزاء ذكرهم لله ذكر الله تبارك وتعالى لهم. فيكون معنى الآية ومدلولها نظير قول الله سبحانه وتعالى: اذكروني أذكركم، ونظير ما جاء في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قال: هو الذي يصلي عليكم، أي أن صلاته تبارك وتعالى عليكم هي ثمرة من ثمار ذكركم له جل وعلا، ثمرة من ثمار ذكركم له جل وعلا. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى هذه الآية الكريمة: قال رضي الله عنه: فإذا فعلتم ذلك، أي ذكرتم الله عز وجل، صلى الله تبارك وتعالى عليكم وملائكته. وصلاة الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين هو ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى. قد مر معنا في حلقة ماضية حديث معاوية، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. ومر معنا أيضا حديث أبي هريرة، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا يبين لنا أن ذكر العبد لله تبارك وتعالى يترتب عليه ذكر الله جل وعلا له في الملأ الأعلى. بل قال العلماء رحمهم الله: إن ذكر العبد لله عز وجل محفوف بذكرين من الله سبحانه وتعالى له: ذكر من الله له قبل ذكر العبد لله فيكون العبد بذلك ذاكرا، وذكر بعد ذكر العبد فيكون العبد بذلك مذكورا، أي يذكره الله تبارك وتعالى في الملأ الأعلى عند الملائكة الكرام الأطهار البررة. قال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، أي أن ملائكة الله عز وجل يصلون على الذاكر. وصلاة الملائكة على الذاكر هي أو هو دعاؤه، صلاته صلاة الملائكة على الذاكر هي دعاؤهم له واستغفارهم له، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهذا يبين لنا أن ذكر الملائكة وصلاة الملائكة على المؤمن هي دعاؤهم له بالمغفرة والرحمة والعتق من النار ودخول الجنة إلى غير ذلك مما جاء مبينا في الآية المتقدمة. قال: وكان بالمؤمنين رحيما، وهذه أيضا من ثمار الذكر، فكلما عظم حظ العبد من ذكر الله تبارك وتعالى عظم حظه من هذه الرحمة الخاصة التي خص تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين. قال: وكان بالمؤمنين رحيما، ثم ذكر ما أعد لهم سبحانه وتعالى من الأجر الجزيل والثواب العظيم، فقال: تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحية هؤلاء يوم يلقون الله تبارك وتعالى سلام، تتلقاهم الملائكة بهذه التحية الطيبة المباركة، ويدخلون جنة النعيم فتقر عيونهم وتهنأ نفوسهم ويسعدون سعادة لا يشقون بعدها أبدا. ومن الآيات التي جاء فيها الثناء على المكثرين من ذكر الله سبحانه وتعالى قول الله سبحانه في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه الآية الكريمة ذكر فيها جل وعلا الحث على ذكره والأمر به والإكثار منه، مما يبين لنا المكانة العظيمة والأجر الجزيل الذي أعده تبارك وتعالى لعباده الذاكرين. أيضا مما جاء في باب الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فعد صلوات الله وسلامه عليه الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، عدهم أهل السبق في هذا المضمار المبارك والميدان العظيم، وهو ميدان التسابق لنيل ثواب الله سبحانه وتعالى. ولهذا أخذ ابن القيم رحمه الله من هذا الحديث فائدة نبه عليها، قال فيها رحمه الله أن أهل الإيمان حالهم كأنهم في ميدان ومضمار مسابقة، وأهل السبق في هذا الميدان المبارك هم أهل الإكثار من ذكر الله، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فهؤلاء هم أهل السبق في هذا الميدان المبارك العظيم، ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من ذكره جل وعلا. فهذه النصوص العظيمة التي مرت معنا كلها تبين لنا الأهمية العظمى والمكانة العليا للإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، وبيان ما يترتب على الإكثار من ذكره سبحانه وتعالى من الأجور العظيمة والخيرات العميمة والفواضل الكريمة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده الذاكرين. وسيأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى بيان بيان وتوضيح لما يكون به المؤمن من أهل هذا الوصف العظيم الذي هو الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، بما يكون المؤمن أو ما هي الأمور التي إذا حققها المؤمن في ذكره لربه تبارك وتعالى فيكون بها من هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل بقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. تقدم معنا أيها الإخوة جملة طيبة من نصوص كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيها الحث على ذكر الله تبارك وتعالى بالكثرة والترغيب في الإكثار من ذكر الله عز وجل، وبيان ما يترتب على الإكثار من ذكر الله جل وعلا من الفضل العظيم والثواب الجزيل. وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده وغيره من أهل العلم من حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الحاج أعظم أجرا، فقال: أكثرهم لله ذكرا. قال: أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. وذكر جملة من العبادات، وفي كل ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أكثرهم لله ذكرا. وهذا الحديث يفيدنا فائدة عظيمة جدا في بيان مكانة الذكر والإكثار من ذكر الله عز وجل، ألا وهي أن العبد كلما عظم حظه في عبادته لله تبارك وتعالى من ذكر الله جل وعلا عظم حظه من الخير، فصلاته كلما كثر فيها ذكر الله عظم ثوابه، حجه كلما كثر فيه ذكر الله عز وجل عظم فيه ثوابه، صيامه كلما عظم فيه ذكره لله سبحانه وتعالى عظم فيه ثوابه. ولهذا أخذ ابن القيم رحمه الله من هذا الحديث قاعدة عظيمة في بيان المفاضلة في الأعمال، قال فيها رحمه الله: إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يبين لنا مكانة الذكر، ذكر الله عز وجل في الأعمال الصالحة والطاعات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. بل إن ذكر الله عز وجل والإكثار منه هو مقصود العبادات، مقصود الصيام، ومقصود الصلاة، ومقصود الحج، ومقصود كل طاعة من الطاعات أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه: وأقم الصلاة لذكري. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما شرع رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار منه يعظم به ثواب العبد، وتعظم به مكانة العبد، وتعظم به عبادة العبد، لأنه في كل عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى كلما عظم حظه من الذكر لله جل وعلا عظم نصيبه وحظه من ثواب الله وأجره وجزائه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، يأتي هنا سؤال كما يقال يطرح نفسه في هذا المقام، ونحن نقرأ هذه الآيات الكثيرة والدلائل العظيمة التي تحثنا على الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والعناية بذكر الله سبحانه وتعالى وبيان ما يترتب على الإكثار من ذكره جل وعلا من الثواب العظيم. فيأتي هنا سؤال عظيم، ألا وهو: بما يكون المسلم من الذاكرين الله كثيرا؟ وهذه مسألة تحدث عنها العلماء في كتب التفسير وكتب الحديث وكتب الأذكار. بما يكون المسلم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ وجواب أهل العلم على هذه المسألة متحد ومتطابق، وقد وقفت على جملة من النصوص عن بعض الصحابة ابن عباس، وأيضا عن بعض التابعين مثل مجاهد، وبعض العلماء المتقدمين والمتأخرين، كلهم يؤكدون أن العبد كلما كان محافظا على الأذكار الموظفة والأذكار الراتبة في الصباح والمساء وأدبار الصلوات وعند النوم، ويعتني بالأذكار المطلقة التي لا تقيد بوقت، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يكون من هؤلاء الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولهذا العلماء رحمهم الله ألفوا مصنفات خاصة مفردة جمعوا فيها الذكر الذي يستحب للمسلم أن يواظب عليه في صباحه ومسائه وفي صلاته ودبر الصلاة وعند النوم وعند دخوله بيته وخروجه منه وعند ركوبه دابته إلى غير ذلك من أحوال المسلم المتنوعة والمتعددة. فإذا واظب المسلم على ذكر الله جل وعلا في هذه الأوقات الموظفة، وكان أيضا مجتهدا في الأوقات الأخرى على الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، حاز بهذا الثواب العظيم، وكان من أهل السبق في هذا الميدان المبارك، ميدان التسابق بالتسابق في ذكر الله تبارك وتعالى. ولعل من تمام الفائدة في هذا الموضع العظيم أن نقف أيها الإخوة على بعض أقوال أهل العلم في هذه المسألة العظيمة التي أشرت إليها، ألا وهي بما يكون المسلم من الذاكرين الله كثيرا. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المراد يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشية وفي المضاجع وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى. وقال مجاهد رحمه الله: لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. وقال عطاء رحمه الله: من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قول الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقد سئل أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله فيما نقله عنه النووي رحمه الله في كتاب الأذكار عن القدر الذي يصير به العبد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فقال رحمه الله: إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا، وهي مبينة في كتب عمل اليوم والليلة، كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ويقول أيضا الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي المفسر المعروف رحمه الله، يقول في كتابه التفسير: وأقل ذلك، أي أقل ما يكون به الإنسان من الذاكرين الله كثيرا، أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارض والأسباب، وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع الأحوال، فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل وهو مستريح وداع إلى محبة الله ومعرفته وعون على الخير وكف اللسان عن الكلام القبيح. فهذه أيها الإخوة نقول مهمة جدا ولها فائدة عظيمة في هذه المسألة العظيمة المهمة، ألا وهي بما يكون المسلم من هؤلاء الذين هم أهل الذكر لله تبارك وتعالى بالكثرة. أيها الأخ الموفق، وأنت تستمع إلى هذه الآيات وتقف على هذه النقول من كلام أهل العلم من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان وأهل العلم الراسخين في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تجد أنك فعلا تحتاج إلى أن يكون في حوزتك شيء من هذه الكتب القيمة التي ألفها العلماء، ثم تجاهد نفسك على حفظ الأذكار الواردة فيها والثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم العناية بالمحافظة عليها في أوقاتها المحددة. ولا بد هنا أن تتنبه إلى أهمية العناية بالكتب الصحيحة التي ألفها أهل العلم الراسخين المبنية على كتاب الله عز وجل والسنة الصحيحة الثابتة عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلكم كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام، والوابل الصيب لابن القيم، وتحفة الذاكرين للشوكاني، وتحفة الأخيار للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وغيرها مما كتبه أهل العلم في هذا الباب العظيم المبارك. وإني لأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، أن يوفقنا أجمعين للإكثار من ذكره والمحافظة على طاعته والقيام بعبادته على الوجه الذي يرضيه، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. وبهذا ينتهي هذا اللقاء، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.